الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الدخان: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. يقول الله سبحانه وتعالى خطابا لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل التسلية وتثبيت القلب، يعني ليطمئنه وليذكره بأن له أسوة بالأنبياء والرسل السابقين، فقد أوذوا كما أوذي وقد واجه كل الأنبياء من قبله من الاستكبار والإباء والشراسة مثل ما لقي، أو ربما أشد مثل ما لقي هو من قومه. يقول: ولقد فتنا قبلهم، يعني قوم قبل المشركين من أهل مكة، فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. فتنا أي ابتليناهم. كيف ابتلاهم الله عز وجل؟ فتح عليهم الدنيا وأكثر لهم من الرزق، ومتع فرعون بكل ما يشتهيه وذكره بأنه عبد مملوك لله عز وجل، وأنه لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. طيب ماذا يصنع؟ فكانت النتيجة بعد هذه الفتنة التي ابتلاه الله بها، فتنة المال والقوة والتمكين في الأرض، أن استجاب واستكان لسكرة الدنيا التي طافت من حوله والتي رقصت بين جوانحه، ونسي أمر الله سبحانه وتعالى ونصحه ووصيته له. نعم، هذه كانت عقيبة هذه الفتنة. الفتنة إذن ما هي؟ أن الله عز وجل فتح على فرعون وملئه، يعني بطانته، الدنيا بكل أصنافها وبكل رغائبها وشهواتها وملهياتها ومنسياتها. طيب، ولكن في الوقت ذاته أرسل له النذير لينبهه إلى أن هذه الأموال ليست ملكا له، وأن هذه الإمكانات فتنة. نعم، هو ما ينبغي أن يركن إليها. طيب، والعقل موجود، لكن ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن الدنيا أسكرته، ومن ثم فلم ينتبه ولم يرعوي إلى هذا التذكير والتنبيه الذي جاءه عن طريق سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، يعني ملأ فرعون، وهو فرعون في مقدمته، وجاءهم رسول كريم. رسول كريم يعني لطيف، سمح، واسع الصدر، متحمل، كما صاغه ربنا سبحانه وتعالى. نعم، تحمل عنه الأذى وصبر على اللأوى وإلى آخر ما هنالك. جاءهم رسول كريم يناديهم، يأمرهم بالاستجابة لأمر الله، ويأمرهم بأن لا يعذبوا بني إسرائيل. كان الفراعنة قبل فرعون وللذين كانوا من قبله والذين جاءوا من بعده، يعني يستعبدون بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل لم يكونوا من الفراعنة، فكانوا يعتبرون بني إسرائيل عبارة عن عضو أجنبي فيما بينهم، فكانوا يستعبدونهم ويستهينون بهم ويؤذونهم ويعذبونهم. نعم، فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك كما ذكر الباري ذلك في سور أخرى. هنا الكلام ما هو تفصيلي، كلام إجمالي بأسلوب آخر. نعم، وهذا معنى قوله أن أدوا إلي عباد الله، يعني لا تعذبوهم لا تؤذوهم، نعم، لا تظلموهم، أدوهم إلي. نعم، إني لكم رسول مبين أمين، وكلفت بأن أبلغكم رسالات الله عز وجل، وأنكم لستم إلا عبيدا لله، ولستم كما تتصورون أن ناصية الكون بأيديكم، وأن فيكم آلهة يعبدون من دون الله عز وجل. لا، هذا ما بعث به سيدنا موسى. وأن لا تعلوا علي، إني آتيكم بسلطان مبين. لا تستكبروا علي، ما معنى لا تستكبروا علي؟ أي لا تستكبروا على ما بعثت به إليكم. سيدنا موسى لم يكن ينظر إلى نفسه ولكن إلى الرسالة التي بعث بها. وأن لا تعلوا علي، أي أن لا تستكبروا على هذا النصح الذي جئت أنصحكم به، لا تستكبروا على التعاليم التي أنا أمين في نقلها إليكم من عند الله سبحانه وتعالى. إني آتيكم بسلطان مبين، إن كنتم في شك من كلامي فها أنا أعرض أمامكم أدلة وبراهين. هذا معنى سلطان، قاطعة تدل على صدقي وتدل على أني لست مفتئتا عليكم ولست كاذبا فيما بينكم. هذا باختصار طبعا، والتفصيل في سور أخرى. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. إني عذت، يعني التجأت إلى كنف ربي ورحمة ربي والذي هو ربكم أيضا أن ترجمون. الرجم معروف ما معناه، لكن الرجم قد يكون بالألفاظ النابية وقد يكون بالحجارة المؤذية ونحو ذلك. فكلمة ترجمون تشمل هذا وذاك. فلو أن إنسانا جاء ينصح شخصا وقابله هذا الشخص بالسب والشتم والكلام المقطع والكلمات النابية، فهذا معنى ذلك رجم، لكنه لا يرجمه بشيء مادي وإنما يرجمه بالألفاظ والكلمات النابية والسباب والشتائم. فهذا معنى قوله وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. إني، نعم، استعذت بربي الذي هو ربكم من أن يصيبني رشاش رجمكم لي، سواء كان هذا الرجم بأشياء مادية أو معنوية. كان الذي يصيب سيدنا موسى منه الكلمات النابية والتهم الكاذبة والسباب والشتائم ونحو ذلك، وهذا رجم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا، إذا أبيتم إلا الرفض، وإذا أصررتم على عدم الإيمان بالرسالة التي حملتها إليكم فأقل المراتب اعتزلوني، لا تؤذوني. يعني ليكن الأمر بيننا سواء بسواء، يعني إذا إما أن تؤمنوا بي فهذا شيء جيد، ولست مستفيدا من وراء إيمانكم شيئا، أنتم الذين تستفيدون. نعم، إنما أجري على الله عز وجل. لكن إذا رفضتم الإيمان، طيب حسنا، فلماذا الإيذاء؟ لماذا تؤذونني؟ نعم، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا. هذا كلام مختصر جدا جدا وبأسلوب مختلف عن أساليب الحديث عن سيدنا موسى في السور الأخرى. هذا الكلام المختصر كان عمره عشرات السنوات، يعني لبث في قومه مدة طويلة وهو يدعوهم ويحذرهم ويذكرهم، وتأتيه التهديدات من كل جهة وصوب والمعاملة السيئة. وبعد ذلك دعا ربه سيدنا موسى، نعم، أنا يعني كما يقول الله عز وجل فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يعني فأهلكهم يا رب لأنه تودع منهم ولا أمل في أن ترحمهم. عندئذ قال الله عز وجل قد استجيبت دعوتكما، دعوة سيدنا موسى وإبراهيم، فاستقيما. وبعد أن استجاب الله دعوته مرت سنوات حتى أهلك الله عز وجل فرعون. وفي هذا دليل على أن الإنسان ما ينبغي أن يكون عجولا. قد يدعو الداعي فيستجيب الله دعاءه لكن لا تظهر ثمرة الاستجابة بين عشية وضحاها، تظهر ثمرة الاستجابة بعد حين. نعم، والباري عز وجل يستجيب دعاء العبد ما لم يستعجل ويقول لقد دعوت فلم يستجب لي، هذا نوع من التمرد على الله سبحانه وتعالى. نعم، ورحم الله ابن عطاء إذ يقول في حكمة من حكمه لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فقد وعدك بالاستجابة في الوقت الذي تريد، لا في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وعلى الوجه الذي يريد لا على الوجه الذي تريد. نعم، كذلك سيدنا نوح لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كما يقول الله سبحانه وتعالى، وصبر وصبر ودعا ثم صبر ثم كانت العاقبة ما تعلمون من إهلاك الله سبحانه وتعالى لقومه. كذلك قوم سيدنا موسى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، وتستطيعون أن تقرأوا تفاصيل ذلك في سورة الأعراف. نعم، كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم أولا بما ينبغي أن يوقظهم. نعم، فأرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك لئن كشف عنا الرجس لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. طيب، كشف الله عنهم الرجس، ماذا صنعوا؟ نكثوا على أعقابهم. إذن المسألة أخذت مدة طويلة، وهذا الابتلاء ابتلاء خطير، يعني سخر الله كل جراثيم وكل الحيوانات ضدهم، ولو أن الله فعل هذا اليوم بهؤلاء العتاة من الناس ماذا عسى أن يفعلوا؟ شو بيملكوا يساووا؟ يعني المبيدات شو بدها تعمل ساعتها؟ نعم، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، أجابه الله عز وجل فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. لكن إمتى؟ بعد حين. أسر بعبادي ليلا، السرى هو المشي بالليل، أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. طيب السرى المشي بالليل ليش يقول بقى ليلا؟ كان بكفي يقول أسر بعبادي إنكم متبعون. لا، ليلا جاءت كلمة منكرة ليبين الله من خلال ذلك يعني في أي قطع من قطع الليل لا بأس، في أول الليل ممكن، في نصف الليل ممكن، في أواخر الليل ممكن، المهم ليلا. فكلمة ليلا ماذا تعني؟ تعني الإذن لسيدنا موسى بأن يختار من الليل الوقت الذي يشاء. فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، ترى راح يلحقوكم، واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. خوض البحر واتركه هو يابس، رهوا يعني يابسا يعني مفتح، خوض فيه، خوض فيه هيك، راح تخوض فيه هو يابس وراح تتركه هو كمان يابس. مشان ايش؟ مشان يغري فرعون انه هو الثاني، خلاص هو إله من دون الله كما يزعم، يخوض هو الثاني، ما راح يطلع بايده انه ما يخوض. ليش؟ لانه قومه راح يعني يهتوا فيه، لك انت اله ليش خايف؟ يلا. نعم، وهذا عقاب من ادعى الالوهيه زيفا. فاسري بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا، رهوا شو يعني؟ يابسا مفتحا يعني عباره عن سبل، انهم جند مغرقون. راح تتركه يابس وراح يخوضوا فيه، لحتى يدخلوا ينطبق عليهم، يتحول البحر إلى شأنه السابق. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. هذا الكلام نشرحه فيما يأتي. أريد أن أقول بآخر درسنا هذا أنه لاحظوا، صحيح الحديث عن سيدنا موسى وفرعون متكرر في القرآن، لكن ما من مرة يشبه الحديث فيها حديثا قبل ذلك أو بعد ذلك أبدا. هل هذا الكلام هون؟ لاحظوا كيف. أقرأ سورة حديث عن سيدنا موسى وفرعون بسورة الأعراف، مختلف كل الاختلاف في الأسلوب. اقرأ حديث عن سيدنا موسى وفرعون في سورة طه، تجد مختلف عن الحالتين. وهذا من مظاهر إعجاز القرآن في الأسلوب. ما في واحد كتب قصة قال لحاله يلا مرة تانية راح أكتبها، إلا بده يشد أسلوبه السابق إلى أنه يكتبها بنفس الطريقة أو قريبا جدا منها. شأن الإنسان هيك. لكن الباري عز وجل يصرف فيه من الوعيد كما يقول، يعني يكرر ويتفنن، لكن كل مرة شكل. قصة سيدنا موسى مع فرعون موجودة أيضا في سورة القمر، كما توجد قصة نوح وقصة ثمود، لكن كل مرة أسلوب ورنين وموسيقى داخلية مختلفة عن المرة الأخرى. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أهلنا وأزواجنا وفي ذرياتنا وأولادنا جميعا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.